الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فهي مسلك المتقين والمرسلين وهي سبيل النجاة في الدارين أيها الأحبة في الله إن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الخيرات ومواسم الطاعات لعباده لكي ينالوا بالجنات الجنات التي وعدها لعباده المتقين الطائعين يقول الله سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أيها الأحبة في الله كما نعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية كبيرة لذلك خلق الإنسان وأودع فيه الفطرة وأرسل إليه رسلا لكي ينبهوا هذه الفطرة عن غفلتها فالله سبحانه وتعالى ما تركنا هملا بل لم يزل يرسل رسولا بعد رسول حتى تكتمل هذه النعمة للبشرية جمعاء قال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال عز من قائل لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وقال عز من قائل ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون أيها الأحبة في الله لم يزل الله سبحانه وتعالى يرسل إلى الناس رسلا يوقظون عقولهم ويبصرونهم بمصيرهم أمام خالقهم يوم القيامة حتى أرسل الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أيها الأحبة في الله لماذا أرسل الله الرسل لتحقيق هذه الغاية التي خلقنا من أجلها قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أيها الأحبة في الله فنحن خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى وهذه العبادة أيها الأحبة في الله حتى تتحقق وتكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى شروط وهذه الشروط إذا اختل منها شرط من هذه الشروط فلا يقبلها الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة في الله من هذه الشروط أن تكون هذه العبادة مبنية على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى قال عز من قائل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال عز من قائل ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ثانيا أيها الأحبة في الله هذه العبادة يجب أن تكون موافقة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين أيها الأحبة في الله لقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل إليه ولم يكتم شيئا لذلك يجب علينا أيها الأحبة في الله الاتباع للابتداع فالذين حاولوا بأقولهم أن يخترقوا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان فهم يتشبهون بالنصارى الذين اخترقوا عبادات ما أنزل الله بها من سلطان وقد ذمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رآيتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون أيها الأحبة في الله كما نعلم جميعا أننا نستقبل في الأيام المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى إن كنا من الأحياء عبادة عظيمة شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده وأوجبها عليهم لكي ينالوا الخيرات وهذه العبادة أيها الأحبة في الله من أركان الإسلام الخمسة التي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الثابتة كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا أيها الأحبة في الله أوجب الله هذه العبادة في البداية وخير عباده بين فعلها وبين الكفارة كما ذكر بعض العلماء يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال العلماء إن كلمة كتب إذا وردت في القرآن الكريم تفيد الإيجاب لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عبادات بهذه الصيغة في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين أيها الأحبة في الله هذا الصوم ذكر العلماء رحمة الله عليهم تعريفه تعريفا جامعا مانعا قاطعا فقالوا رحمة الله عليهم الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب وكل المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الصوم أيها الأحبة في الله كما ذكر بعض العلماء أنه فرض على الناس جميعا ولم يخيروا في البداية وبعضهم ذكر من العلماء أن الله سبحانه وتعالى أوجبه على الناس وخيرهم ثم أوجبه عليهم جميعا فقال عز من قائل فمن شهد منكم الشهر فليصم أيها الأحبة في الله لقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيفية الصيام وبين الواجب منه وما ليس واجبا فصوم عاشوراء أيها الأحبة في الله كما وردت في ذلك أحاديث كثيرة تبين أنا أنه في بداية الإسلام كان واجبا على المسلمين ثم خيروا بين فعله وتركه ثانيا أيها الأحبة في الله وهكذا ذكر العلماء أن صيام رمضان كان واجبا على المسلمين وخيروا بين فعله وتركه ثم فرض على الناس جميعا أيها الأحبة في الله ومن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم صيام أيام البيض، يوم الثالث عشر ويوم الرابع عشر ويوم الخامس عشر من كل شهر. أيها الأحبة في الله، ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم شعبان، إلا أن هناك خلاف بين العلماء هل كان يصومه كاملا أو كان ينقص منه شيئا، كما وردت أحاديث عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. فعن أم سلمة في سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله. وهكذا ورد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله، إلا أن العلماء أول هذه الأحاديث لوجود أحاديث تعارضها أنه كان يصوم أكثره لا كله، لأنه ما كان يصوم شهرا كاملا صلى الله عليه وآله وسلم إلا رمضان. وهناك نوع من الصيام اخترع في الإسلام وليس من الإسلام في شيء، منها أيها الأحبة في الله صيام شهر رجب. لذلك ألف أحد العلماء الكبار المحدث الحافظ ابن حجر الأسقلاني الكتاب تبيين العجب بما ورد في شهر أو صوم رجب. وورد في هذا الكتاب أيها الأحبة في الله الأحاديث التي ذكرها العلماء، وبين الشيخ رحمة الله عليه أن هذه الأحاديث لم تصح بمجموعها. لذلك نقول أيها الأحبة في الله، من المسلمين من كانوا يصومون هذا الشهر ويظنون أنه عبادة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم معذورون، وأيضا من كان يرى أن هذه الأحاديث بطرقها تتحسن فنحن لا نبدعه، ولكننا نقول أن هذه الأحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك لا تعد عبادة عندنا. أيها الأحبة في الله، فهذا الشهر له فضل عظيم، فيه أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن، لذلك كان أفضل الشهور، لأن الأوقات والأماكن لا تتفاضل بذواتها وإنما تتفاضل بنصوص ثابتة عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وفيه ليلة خير من ألف شهر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أيها الأحبة في الله، وعند قدوم هذا الشهر هناك نصوص كثيرة بين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل هذا الشهر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث من أحاديثه أنه إذا قرب رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وينادي مناد من الملائكة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أبصر. فالله سبحانه وتعالى يتحبب إلينا ويفتح لنا الخيرات، إلا أن أيها الأحبة في الله من المسلمين من يحزن بقدوم شهر رمضان ويظن أن الله سبحانه وتعالى كلفه ما لا يستطيع، وهذا سوء ظن برب العالمين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الشريعة أيها الأحبة في الله بنيت على التيسير، والله سبحانه وتعالى علم أن من عباده من لا يستطيع أن يقوم بها، فسمح لهم أن يفطروا في بعض الأيام ويقضوها، ومن كان لا يستطيع عبدا فشرعت له الكفارة. فالله سبحانه وتعالى عليم بكل أحد، فمن اعتذر باعتذارات كاذبة تمويهية يعلمه الله سبحانه وتعالى ولم يظلم إلا نفسه، فالله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، والله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصين هو رب العالمين وغني عن العالمين جميعا. فمن حاول في هذا الشهر أيها الأحبة في الله وصحح نيته وأنه يستطيع أن يقوم بهذه العبادة سينصره الله سبحانه وتعالى وسيعطيه قوة عظيمة وعزيمة قاهرة لهوى النفس التي تساعده على اتباع أوامر الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، أخيرا ويجب أن نعلم أن هذه العبادة تحتف بها أشياء كثيرة التي تنقص من أجرها أو التي تهدرها جميعا. ينبغي لمن يصوم في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان أن يجتنب جميع المعاصي. فنحن أيها الأحبة في الله في هذا الزمن الذي نعيشه التي كثرت فيه وسائل الإعلام التي تجر الناس إلى المعاصي جرا، وتجد أن بعض المسلمين يطلقون العنان على أعضائهم فيعصون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا وبذلك يفسدون هذه العبادات، أو أنهم تمشي أجورهم هدرا ويوم القيامة يخسرون. فينبغي للمسلم أن يكف لسانه عن شتم الناس وعن الغيبة وعن أكل الحرام، وينبغي له أيضا ألا يطلق لعينيه العنان لمعصية الله سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي له أن يحافظ على سمعه من سماع ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.